إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد سمعنا في تلاوة أخينا الإمام حفظه الله أنه قرأ على لسان إبراهيم فيما حكى الله تعالى رب العالمين: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه آية كلية، والغفلة عنها مقتلة، والواجب على العبد أن يعلم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحقق في خاصة نفسه الشيء الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يوجد كلام أحسن من كلام الله تعالى، والآية فيها فوائد كثيرة، ومن أهمها ترسم للمسلم منهجية يربط كل خير بها، فالخير له أصول والشر له أصول، وإياك أن تظن أن هنالك خيرا لم تسبق إليه، وإياك أن تظن أن هناك شرا لم يسبق أصحابه إليه. فالذي يختلف الوسائل، أما أصول الخير وأصول الشر فهي موجودة، فهي قديمة. الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة ذكر مهام النبيين وأوجز الجواب عن لماذا بعث النبيون، فقال: وبعث الله النبيين إليه داعين وبه معرفين ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين. انتهى كلامه. الله جل في علاه يقول، وأرجو أن نتأمل هذا جيدا وأن نربط بين الآيات، سأربط بين مجموعة من الآيات وكلها أصول، وهي من أهم المهمات، والربط ليس فيه تكلف، والواجب علينا أن نستقر ذلك في سويداء قلوبنا، وأن ينعكس هذا على حياتنا، وأن نربط كل خير نعتقده أو نقوله أو نفعله أن نربطه به. تأمل معي الآيات: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، الداعي من؟ إبراهيم عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بثلاث كلمات فيما ثبت في مستدرك الحاكم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم. إبراهيم دعا فاستجاب الله، إبراهيم دعا فقال: ربنا ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يعلمهم ويزكيهم. تعوث الأنبياء قائمة على علم وتزكية، كل ما جاء في النبي محمد صلى الله عليه وسلم يندرج تحت أمرين: العلم والتزكية. ربنا وابعث فيهم، أي في العرب، رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك يا ربنا عزيز حكيم. عزيز لا تغلب. وهذا الدين دينه، وهذا الدين له جذور وأصول ممتدة من دعوة إبراهيم، وهذا الدين كالشجرة، فكل من أراد أن يقطعها فأصولها محفوظة، تضعف قليلا ثم تنمو كثيرا. الشجرة لما تقنبها تضعف، تراها ضعيفة، لكن بعد حين تندفع. هذا شأن الدين. رضي من رضي وسخط من سخط. فلو أن البشر كلهم، إنسهم وجنهم أولهم وآخرهم، أرادوا أن يجتثوا شيئا زرعه الله فلا يستطيعون. وعن أبي عنبة الشامي كما عند البخاري في التاريخ الكبير قال قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله تعالى يغرس لهذا الدين غرسا. في هذا الدين غرس الله، وغرس الله لا يمكن لأحد أن يجتثه. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات، قال يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. تأمل معي أشياء، يعلمهم ويزكيهم. طب انظر 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 ودقق وافحص وتمعن، الأمر مهم. هل استجاب الله لنبيه؟ هل استجاب الله لإبراهيم؟ طبعا استجاب بوجود محمد صلى الله عليه وسلم. طب اسمع كيف أن الله امتن على هذه الأمة. الآية الثانية من سورة الجمعة، ونربط بين الآيات ونتدرج الربط حتى نفهم الأمور فهما إن شاء الله تعالى، يفيدنا في حياتنا ويجمع الخير الذي فينا لنحسن وضع الأشياء في أماكننا. الله يقول في معرض الامتنان وفي معرض الاستجابة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الاستجابة، والاستجابة جاءت في معرض المنة، وأعظم منة لله على خلقه أن عرفهم بنفسه. أذن ربنا تعالى سبحانه أن نعرفه، وأذن الله تعالى لنا أن نعرف ماذا يحب وأن نمتثل أوامره، فإن عقول البشر لو اجتمعت جميعا في أن يعرفوا أن الله حق عرفوا، بل الأبله والمعتوه والمجنون يعلم أن الله حق وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. أما عقول أذكى الخلق منذ أن خلق الله الخلق إلى يوم القيامة لو اجتمعوا ليعلموا ماذا يحب هذا الإله فيستحيل أن يعرفوا ذلك. لو جمعنا الفلاسفة والأصحاب العقول وأصحاب الذكاء وقلنا لهم ماذا يحب الرب، ماذا يحب الله، لن يصلوا قطعا أن ربنا يحب خمس صلوات في خمس أوقات بشروط معينات بهيئات وكيفيات معينات. لا يمكن العقل البشري استقلالا أن يصل لذلك، هذا لا يمكن أن يعرف إلا من الوحي من الرسول. فأكبر منة على البشرية امتن الله تعالى بها أن أذن الله أن يعرفوه، تبين لهم ماذا يحب وماذا يرضى. والتشريعات التي أنزلها الله لصالح الإنسان في المعاد والمعاش، في الآجل والعاجل، إياك أن تظن أن الله تعالى أمرك ليحجب عنك خيرا أو ليمنعك من شهوة، إياك أن تظن ذلك. للأسف المسلمون ينظرون إلى أحكام الشريعة كأنها لوائح حرمان، وبعض التائبين يبقى يحن على الماضي ويظن أنه بتوبته حرم ومنع من خير. لا، كل مصلحة تخالف نصا شرعيا فهي على التحقيق ليس بمصلحة، ومن الحرمة الدارجة القبيحة الشنيعة البشعة على ألسنة كثير من الخلق هذه الأيام أن يسموا الربا فوائد، فهذه قبيحة وشنيعة وبشيعة. لا يمكن أن يكون الربا كبيرة من الكبائر أن تكون فوائد، لا يمكن. فهذه ليست اعتداء على دين الله، هذه قلب لحقيقة دين الله عز وجل. إذا قال الله تعالى في سورة النحل: وإذا قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا ولم يقولوا حقا. وإذا قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، لو قيل لك أنت إيش الله أنزل ما تقول حق، حق منزلة حقيقة صحيحة لكنها هابطة، والمنزلة الأعلى منها ماذا تقول؟ خير. الله أنزل لي خير، خير لي. إذا من الخطأ الشنيع على ألسنة الناس، وهو للأسف دارج حتى على ألسنة الخطباء والوعاظ، يقولون الدين يصلح لكل زمان ومكان. كلمة بشعة لا تقلها، هجرها، قل الدين مصلح لكل زمان ومكان، دين صالح لكل زمان ومكان. كأننا جبناء وكأننا ندفع عن أنفسنا شبها، شبه القوم، شبه الكفار، فنزاحمهم ونقول الدين صالح لكل زمان ومكان. لا، عبارة دانية وبشعة وليست حسنة. العبارة الحسنة أن تقول الدين مصلح لكل زمان ومكان، مش صالح، مصلح. من غير الدين لا يمكن أن يصلح الزمان ولا يمكن أن يصلح المكان. والأدلة على هذا كثيرة، لا أريد أن أستطرد وأدخل في غير الموضوع الذي أريد أن أتكلم به وأن أجمع يعني قواي عليه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. أميين، نحن أمة أمية، والمراد بأننا أمة أمية أننا أمة على الفطرة، على ما ولدتنا عليه أمهاتنا، فنحن لا نتكلف، وأحكام الشريعة توافق فطرنا. ولذا في الشريعة يتكلم كل الناس، العوام يتكلمون في الشريعة، الجاهل يتكلم في الشريعة، كل يتكلم في الشريعة، أمة أمية. لكن للأسف يتكلم الذي لا يعرف، يهرف بما لا يعرف. أمران يتكلم فيهما الناس دائما ولا يتوبون، الشريعة والسياسة، ويخطئون في أحكام السياسة مئات المرات ويبقى يتكلمون ولا يرعون ولا يستفيدون، ويتكلمون في الأحكام الشرعية بما لا يعرفون للأسف. لهذا الدين ليس قائما على فكر. والذي بعث في الأميين رسولا منهم، هذا الدين قائم على وقت، وجل دين الناس اليوم قائم على فكر مش على وحي. ولذا هجر الناس العلم الشرعي، ولم يعرف الناس بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشعر أحد أنه جاهل، لا يشعر أحد أنه جاهل، الكل يظن أنه عالم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. طب أهل النار لما يدخلون النار ماذا يقولون؟ كما علمنا ربنا تعالى في سورة الملك: فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ما قالوا ما كنا نقرأ، نسمع أو نعقل، نسمع أو نعقل، لأن أمة أمية، أمة أمية، الخير الذي فيها قائم على إيش؟
السماء.
يا جماعة، الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم عن التراويح ونربط بالأصل، كم مصحف عندهم في الدور؟ كل المصاحف في زمن عثمان كانوا 7 إلى أرسلها للأبصار، كم مصحف عندهم؟ طب ما كانوا يهجرون القرآن وكانوا يعيشون مع القرآن في ليالي رمضان بإيش؟ بالقلب والسمع، مش بالقراءة. الناس كانوا يعيشون على القرآن مع الإمام. شو كان يقرأ الإمام؟ معقول قراءة التراويح المشهورة في الأمة كلها ما نعرفها؟ الإمام ما كان يتكلف، ما كان يتكلف يقرأ، يقف عند رأس جزء، لأنه أصلا المصاحف الموجودة في ذاك الزمان غير أصلا غير مجزأة ولا معشرة ولا مرقمة ولا منقطة، هذا كله دخل على المصاحف أخيرا. وهذا وقع في خلاف، والخلاف هذا وأوقع المسلمين في إشكالات القرآن في زيادة في نقصان. وجاءني ذاك اليوم أخ صلى الله عليه العصر وقال لي أنا والله سمعت الشيخ يتكلم كلام يعني كدت وأنا أكفر. فقالوا لي اذهب لفلان جايين من الرياض. شو المشكلة؟ قال المشكلة يقولوا الفاتحة البسملة آية مش آية، صرنا زي الشيعة. ابن مسعود قال الشيخ يقول في الدرس ابن مسعود عنده مصحف ما فيه يقول أعوذ برب الفلق ولا برب الناس. قلت له شو المشكلة عندك؟ تفضل معي. فناديت أحد الأخوة اللي في المكتبة قلت جيب لي مصحف عثمان، جيب لي مصحف زيد، جيب لي مصحف علي، عندي مصاحف ثلاثة بخطوطي. تفضل هذا مصحف، هذا خط علي بن طالب، هذا خط زيد. الصحابة ما كانوا يقرؤون، ما كانوا يكتبون القرآن بالتنقيط. فلما وضعوا الآية اختلفوا إنه والله رقم واحد يكون قبل البسملة ولا بعد البسملة. هذا خلافنا إحنا، بس ما وقع خلاف في عند الصحابة. خلافنا في طريقة العد وليس خلافنا في المصحف. على أي حال استطراد مهم. لكن وابن مسعود كان يقول أنا أحفظ المعوذتين وأنا أكتب القرآن حتى لا أنساه، فأنا لن أنسى المعوذتين مش حاجة أكتبه. ابن مسعود ما اتخذ مصحفا حتى يتخذ الناس المصحف عن مصحفه فيجعل مصحفه أصلا، وإنما ابن مسعود كتب مصحفا خاصا به. فما يقبل على المعوذتين لأنه هو كتبه ليبقى حافظا للقرآن، فالمعوذتين يقول ما أنساهما. فيأتف انظر إلى هذه السهولة في عند ابن مسعود، وكيف حولت وكيف حورت وكيف يعني ماذا بني عليها من باطل إلى آخر. فالناس في القرآن إماما ومأمومين ما كانوا يتكلفون، الإمام بقرأ على رأسه، والمأموم يعتقد أن الإمام رجل فاضل وصالح وجيد وإحنا موسم خير ونحمل من خير ما نستطيع. فالإمام ممكن يقرأ أربع أجزاء، ممكن يقرأ ست أجزاء، ممكن يقرأ نصف جزء، هو مهمته هو حاله، والمأمومون يسلمون لحال الإمام وانتهى الأمر. فهذه المسألة الآن الشائكة اللي يقال فيها كلام كثير، الإمام ماذا يقرأ وكم يقرأ وهل من سنة يقرأ جزء، هذا كلام كله ما كان يعرف أصلا. الأمة أمية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منه. يا ربنا لما بعثت نبينا في هذه الأمة؟ قال يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. طب نقف عند أهم الفوائد في الآية. أهم فائدة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من قبل أي من قبل أن يبعث النبي، النبي صلى الله عليه وسلم بما بعث يزكيهم ويعلمهم. قبل التزكية والعلم كانوا في ضلال مبين. طب لو طلب منك أن تعرف الضلال المبين ماذا تقول عن الضلال المبين؟ إيش تعريف الضلال المبين؟ النبي بعث يزكي ويعلم، عكس العلم
جهل،
وعكس التزكية ظلم، عكس التزكية ظلم، والدليل عليه يأتي لي بعد قليل من القرآن. عكس العلم الجهل، وعكس التزكية الظلم. لو قيل لك ما هو الضلال المبين بتقول عندنا عروسين اسمهما جهل وظلم، وعقدنا عقد زفاف لهما فنكح الجهل الظلمة، فالمولود المترتب عن هذا النكاح
ضلال مبين.
ضلال مبين. المولود المترتب على النكاح الحاصل من أبوين أحدهما ظلم والآخر جهل، إيش بيطلعوا معهم؟ إيش بيطلعونا؟ بيطلع معنا ضلال، بيطلع معنا ضلال. فالإنسان في ضلال إذا كان جاهل، مش ممكن إنسان ما يتعلم دين الله ما يكون في ضلال، مش ممكن. فبداية الخير في العلم وفي التزكية، تزكي نفسك. طب تأمل معي مرة أخرى بين دعوة إبراهيم، وتأمل معي بين منة الله في الاستجابة لإبراهيم. تأمل، والأمر مهم ومهم جدا. الآن تأمل معي في التقديم والتأخير، تأمل معي في التقديم والتأخير بين الدعوة، دعوة إبراهيم، وبين
استجابة.
بين إيش؟ بين استجابة. إبراهيم قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك تعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الله استجاب، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم. الله قال يزكيهم ويعلمهم في معرض منا، وإبراهيم بعيش يعلمهم ويزكيهم. هذا التقديم والتأخير له سر، هذا التقديم والتأخير. يعني إبراهيم قال يعلمهم الكتاب والحكمة، الله قال ويزكيهم، الله قال يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تدرون أن العلم وبال على صاحبه إذا ما زكى نفسه؟ تدرون أن بعض الآيات فتنة لبعض العقول ولبعض الناس؟ طب اسمع، خذ المثال، آيات بحروفها بكلماتها وحروفها سمعتها نفس طيبة زكية، وسمعتها نفس خبيثة شيطانية. وانظر إلى الأثر، أثر المترتب على سماع الآية. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ سمعها أبو طلحة الأنصاري، وكان له بستان أحب أمواله إليه. لما سمع من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فمباشرة قال هي لله ورسوله. الله يقرض، استقرضون هذا البستان كان أحب أمواله إليه، حتى ذهب إلى بستانه وقال يا أم فلان وخروجي، فقد بعنا البستان لله ورسوله. هذا موقف. نفس الآيات ونفس الكلمات سمعتها نفس خبيثة، وهي نفس اليهود. اليهود سمعوا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فماذا قالوا؟ قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. العلم يحتاج إخواني لنفس، العلم يحتاج تزكية. العلم حتى ينفع صاحبه وحتى يكون صاحبه نبراسا ينتفع به الناس، فلا بد أن يحتسب ولا بد أن يزكي نفسه. وإذا أصبح العلم يؤخذ عن المستشرقين والحاخامات والقسيسين. اليوم بعض أساتذة الجامعات بدقوا شريعة، وأنا لا أنتقص أحدا، بعض المدرسين في بعض الجامعات لما تسألوا من شيخك، من أستاذك، من المشرف على رسالتك، يقول لك الحاخام فلان درس في جامعة أمريكية أو فرنسا، شيخ القسيس علان. للأسف هذه التزكية وهذا العلم كان موروثا. النبي صلى الله عليه وسلم وجعله في الصحابة، والصحابة جعلوه في التابعين، والتابعون جعلوه في تابعين، وبقي موصولا بالإسناد الصحيح المتصل. فكان الإنسان إذا تعلم فدلالة على علمه أنه رجل مزكى، رجل عنده علم وعنده تقوى، عنده عمل، علم نافع وعمل صالح. اسمع معي لأنتقل بك إلى أمر قبل أن يخلق الله الكون، وقبل أن يحمل الإنسان الأمانة، لتعلم عظم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. الله يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها
الإنسان
إنه كان ظلوما تبه ظلوما جهولا إنه كان ظلوما جهولا. بعدين مباشرة الله قال بعدها ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الناس بالتقسيم الملي ثلاثة أصناف لا رابع لها، وهذا التقسيم الملي قائم على حمل الأمانة. فالناس بالنسبة للأمانة منهم من قبلها في الظاهر دون الباطن، وهؤلاء المنافقون يعذب الله المنافقين والمنافقات، ومنهم من ردها في الظاهر والباطن وهؤلاء صار، ومنهم من حملها لكن الأمانة ثقيلة عرضت عرض تشريف لا تكليف على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها. لو كان العرض عرض تكليف فكما قال الله تعالى في سورة فصلت عن السماوات والأرض قال ائتيا قالتا أتينا طائعين،
طبعا أكره
قالتا أتينا طائعين عن السماوات والأرض، الإنسان لما حمل الأمانة بثقة للأمانة. الصنف الثالث يا الله ما أرحمك يا ربنا ما أرحمك. الصنف الثالث كما ذكره الله ابتدأ بذكره بقوله ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، يتوب ويتوب الله على المؤمنات. هذا فيه لفتة عميقة أن العصام أمة محمد من المؤمنين والمؤمنات وأنهم ليسوا قسما مستقلا، وهذا يرد على الخوارج وعلى الذين يكفرون العصاة. فالله جل في علاه لما ذكر القسم الثالث استفتح القسم الثالث، هنا قال يعذب، هنا قال إيش؟
ويتوب.
يتوب. الأمانة ثقيلة ولا يمكن لأحد أن يفيق بالأمانة كلها، فالله جل في علاه استفتح بقوله ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، فكان من المناسب أن تكون رأس الآية وكان الله غفورا رحيما. لثقل الأمانة قال وكان الله غفورا رحيما، ختمت الآية بقوله وكان الله غفورا رحيما. أريد أن أعود لهذه الآية لأهميتها، أريد أن أعود إلى وصف ونعت الله الإنسان لما حمل الأمانة. ماذا الله ماذا قال الله تعالى للإنسان؟ ماذا قال الله تعالى للإنسان؟
إنه كان ظلوما
إنه كان ظلوما
جهولا
جهولا
ظلم جهل
ظلوما جهولا ظلوما جهولا. أيهما أنسب ترتيب يزكيهم ويعلمهم أو يعلمهم ويزكيهم؟ الظلوم إيش يحتاج؟ للتزكية. والجهول
العلم،
يحتاج لإيش؟ يحتاج العلم. فأيهما أنسب أن يبتدأ بالتزكية أو يبتدأ بالعلم؟ يبتدأ بالتزكية. الله لما امتن قال يزكيهم ويعلمهم، لأن الله لما حمل الإنسان الأمانة قال إنه كان ظلوما جهولا. الظلم يرفع بالتزكية، والجهل يرفع
بالعلم.
وظلوم وجهول صيغتا مبالغة، فما أحوج الإنسان أن يبقى يتعلم منهما لا يشبعان، العالم العلم طالب الدنيا، وما أحوج الإنسان أن يكثر من التزكية فالإنسان حتى ينجو عند الله لا بد أن يمتاز بتزكية وعلم. اجعلني أوسع وأفصل وأتكلم ليكون لهذا الكلام ثمرة في حياة كل واحد منا، حتى يربط كل خير يفعله بهذين الأمرين، التزكية والعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في الدين، فرض عين على كل مسلم أن يدرع النفاق عنه. الإنسان العالم دون حسن سمت قد يكون منافقا، والإنسان عنده سمت دون علم قد يكون عنده نفاق. خصلتان لا تجتمعان في منافق، ما هي هاتان الخصلتان؟ حسن سمت مأخوذة من أين؟ بنفس ترتيب القرآن،
تزكية.
قال حسن سمت وفقه في الدين، بنفس الترتيب، حسن سمت مأخوذة من يزكيهم، فقه في الدين مأخوذة من
يعلمون.
طب فقه في الدين لماذا أجمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن حالة الناس متفاوتة. إحنا الموجودين لو أردنا نأخذ كل واحد منا على حدة ونقول أنت شو المقدار الواجب عليك العين من العلم الشرعي، أخونا يجب عليه شيء غير أخونا، وأخونا غير الذي بجانبه، وأخونا غير الذي بجانبه، وهكذا. هذا ما عنده زوجة، ذاك عنده زوجة، هذا لازم يعرف حق الزوجة، ذاك ما عنده زوجة، هذاك عنده زوجة لازم يعرف حق الزوجة. فقه في الدين أبهر. طيب أخونا عنده زوجة ما عنده ولد، اللي بجانبه عنده زوجة وعنده ولد، فالعنده ولد لازم يعرف حق الولد. طيب المهنة، هذا أجير موظف، ذاك يملك يبيع، فالأجير عنده يجب أن يعلم أحكاما غير الأحكام التي يعلمها البائع، أحكام البيع والشراء غير أحكام الإيجار. وعلى هذا فقس. الآن إحنا موجودين نجد صنف منا عليه زكاة، صنف منا ما عليه زكاة، صنف منا عنده مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول يجب عليه زكاة، وصنف ما عنده زكاة. طب الأصناف المال أصناف، ممكن تجد واحد عنده زراعة، واحد عنده شياه، واحد عنده أموال، فهذا يجب عليه أن يعلم أحكام غير هذا، حتى ممن وجب عليه أحكام الزكاة. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان لا تجتمعان في المنافق، حسن سمت وفقه في الدين. كم الفقه في الدين؟ كم حسن السمت؟ هذا أمر متروك لطبائع الناس وسجاياهم، ومتروك لمقدار ما يلزمهم. لو كنت في مجلس أو في مكان فيه مجمع من البشر من جنسيات البشر المختلفة، وأحسن مثال ونحن في بيت الله يمثل به على ذلك مكة المكرمة، نمثل بمكة، المذهب لمكة أو المدينة يجد أصناف من جنسيات، يجد جنسيات متعددة. صاحب الفراسة واللي بيعرف الناس وصاحب الخبرة وكثير الأسفار إذا جلس في مكة ونظر يقول هذا إفريقي، مش ممكن واحد إفريقي تقول عنه أوروبي، حتى لو كان عنده جنسية فرنسية، بعض إخوان الفارق عنده جنسية فرنسية، مجرد ما تشوفك فرنسي أنت إفريقي، إيش فرنسي أنت إفريقي، أصورك إفريقية، خاصة على إفريقي. وبعض إخوان الهنود، كثير من إخوان الهنود عندهم جنسيات بريطانية، تشوف لك أخ هندي شكله هندي يعني ما يخفى أحد، وين أخونا؟ قال لك أنا بريطانيا، أنا بريطانيا، أنت أبوك ولا جدك راعي بريطانيا، بس أنت هندي، ما يحتاج، ما تحتاج أمر كبير، كبير فهم، كبير إدراك. فلأنت في مجمع الناس، وأنت في مجمع الناس في مكة مثلا جالس ترى في سنح الناس فترى السناح تقول هذا إفريقي هذا أوروبي، وإذا كان عندك خبرة في أوروبا ومريت على أوروبا تستطيع تميز الهولندي من الفرنسي، وإذا دققت شوي في الأمس بتميز الألماني من البريطاني، وهذا أمر معروف عند الناس، أمر معروف ما يحتاج. فتعرف الناس من سنحهم. الذي أريد أن أصل إليه، لو أنك عشت مع مسلم وغيره فلا بد أن تجد عند المسلم حسن سمت، وتجد عند المسلم سمت مميز به تميزه عن غيره. كيف تميزه وبتعرف المسلم له بركة وله صدق مع الله، حال مع الله وذكر عبادة تؤثر في سجيته. فإن جلست مع مسلم فله طبع وله طريقة في السكينة والهدوء، وطريقة في حسابات الأشياء وفي تقويم المواقف وتقويم الأشخاص، والنظر للدنيا والنظر للمال والنظر للرزق. يجب على المسلم أن يكون له سمت. كما تميز بين الناس بسنخهم فتعرف جنسياتهم، فيجب على المسلم أن يكون ذا سمت مميز عن غيره من الكفار. المسلم حتى ينجو عند الله لازم يكون صاحب سمت، والسمت كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم جزء من 25 جزءا من النبوة، واحد من 25 جزء من مبعوث به النبي صلى الله عليه وسلم. كثير تدبرت ليش 25 مش 30 ولا 20، حقيقة ما وجدت جوابا، وأسأل الله أن يعلمني وأسأل الله أن يبصرني. المسلم له سمت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت، مش سمت، سمت حسن، له سمت حسن، وأيضا عنده إيش؟ فقه في الدين. هذا المقدار الواجب العيني على كل مسلم. في المسلمين واجب كفائي. الواجب الكفائي يجب أن يكون في الأمة ورثة للنبي صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا يقول الله عز وجل في السجدة، في أواخر السجدة، الله يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة. متى يكون الإنسان إماما في الدين؟
صبر واليقين،
لما صبر. وإيش كمان؟
اليقين.
وكانوا بآياتنا
يوقنون.
يوقنون. أئمة الهدى يفسرون هذه الآية بقولهم بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. الإمامة في الدين تنال بإيش؟
الصبر واليقين.
بالصبر. طيب تقدم خطوة، أعلى درجة من درجات التزكية الصبر، أعلى درجة من درجات التزكية الصبر، وأعلى درجة من درجات العلم
اليقين.
اليقين العلم درجات، أعلى اليقين. الواجب على هذه الأمة على أفرادها عموما واجب عين على كل من رضي بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا، يجب عليه أن يكون عنده حسن سمت، فقه في الدين. ويجب في أفراد هذه الأمة بالجملة أن يكون لهم أئمة. هؤلاء الأئمة لا يمكن أن يحصلوا درجة الإمامة إلا بالصبر أولا وباليقين ثانيا. فمن وجد عنده اليقين والصبر نال الإمامة بالدين. وإمام الدين الأول الأنبياء، إمام الأول لهذا الدين محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث بالعلم والتزكية. المراد بعث بالعلم والتزكية للأمة، أما هو في خاصة نفسه فهو على تمام اليقين وهو على تمام الصبر. لذا كان الصبر نصف الإيمان، وكان الصوم هو شهر الصبر، وقد ثبت عند أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام شهر الصبر، ويراد فيه رمضان، من صام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر فإنهن يذهبن وحر الصدر، يعني سلامة الصدر من الغل والحقد، وأن يكون الإنسان عنده عداوة، تكلم أمس عن عداوة الإنس والجني، تكون بصيام رمضان، تكون بصيام ثلاثة أيام كل شهر، يبقى القلب سليم، يبقى سليم وما في حقد، يصير في عنده عطاء، يصير في تأثير لكل الخلق، يصبح يبدأ الإشعاع والتأثير، يكون موارع قد زالت وقد ذهبت. لذا أئمة الدين المطلوب منهم ألا ينتقموا لأنفسهم، والواجب عليهم ألا يترخصوا. طب تأملت لما أن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أن الآية دلت بمنطوقها على وجوب سؤال من لا يعلم من يعلم، تأملت مفهوم الآية وأنها دلت بمفهومها على وجود جهة مسؤولة. الآية بمفهومها تدل على إيش؟ إذا ربي بيقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الآية تدل على أن من لا يعلم يسأل من يعلم، هذا منطوق الآية. ومفهوم الآية إيش تدل؟ إيش تدل؟ أنه يجب أن تبقى في هذه الأمة جهة مسؤولة، طائفة مسؤولة. فالأمر الأول لعموم المسلمين، وطرق التعليم يعلمهم كثيرة، أسهلها وأيسرها سؤال. إذا جبريل عليه السلام لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ ما الإسلام؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ متى أشراطها؟ ما قال غير هذا، ثم مضى. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: أتدرون من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. ماذا فعل جبريل؟
سأل.
عمل شيء غير السؤال؟ فلا يلزم من السائل إن سأل أن يكون جاهلا، بل إذا كنت في مجلس فيه مثلا طالب علم ورأيت أن الناس يحتاجون لبعض المعلومات فسألت وأنت تعلم الجواب، وإنما أردت أن تهز الأغصان وأن تقطف بالبنان من هذا الطالب ليفيض خيره على غيره فيفيد المستمعين، أنت سلكت سنة جبريل، أنت اتبعت سنة جبريل عليه السلام. فنمط التعليم في الزمن الأول كان عفويا، يعني ما كان مبرمجا في برامج وفي كليات شريعة وشهادات، كان الأمر على حسب الحاجة، وهذا يوافق الآية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالآية فيها الواجب الكفائي وفيها الواجب العيني. ما هو الواجب العيني؟ أقل درجات الطلب أن تسأل. إذا قالوا كن عالما أو متعلما أو سائلا، قالوا ولا تكن الرابع فتهلك، كن عالما أو متعلما أو سائلا ولا تكن الرابع فتهلك. قالوا من الرابع؟ قال الرابع المستحي أو المستكبر. الرابع واحد من اثنين، إما أنه حي فلا يسأل لحيائه، وإما أنه متكبر. الناس يقول كيف أنا أسأل فلان، أنا فلان أسأل، فيبقى يرتع في جهله، فلا تكون الرابع فتهلك. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وابعث فيهم رسولا مش نبيا. طبعا الفرق بين الرسول والنبي الكلام عليه طويل وكثير، فأنا اجتزأت على ذكر أهم الفوائد المذكورة في الآية: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فالنبي بعث معلما مزكيا، النبي ما بعث معلما فقط. ولذا الناس يخطئون أخطاء كثيرة جدا بأن يعملون من غير علم أو يتعلمون من غير عمل. فالذي يتعلم ولا يعمل مخطئ، والذي
يعمل غير
والذي يعمل ولا يتعلم مخطئ. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم مهمته بينها الله قبل أن يخلقه، وقبل أن يخلق أبويه، وقبل أن يخلق جده، بينها لما بعث الله إبراهيم. وجاءت في معرض الكلام عن دعوة إبراهيم، عن كلام إبراهيم عليه السلام. وجاءت المنة في سورة الجمعة، ولعل الفطن منكم وكلكم فطناء، يربط بين الجمعة وبين المنة. الشاطبي في إفاضة عظيمة له يحتاج لمراجعة من قبل إخوانه ولا سيما الخطباء، في كتابه العظيم موافقات يذكر أن الله ما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بشيء وخصه بشيء إلا وأعطى أمته بمجملها من جنسه. قد يقول لي قائل محمد معصوم، أقول لك الأمة بمجملها معصومة. عصمة محمد صلى الله عليه وسلم عصمة كونية شرعية، وعصمة الأمة عصمة كونية شرعية. لا يمكن لأحد أن يجتث هذه الأمة من جذورها. ممكن يخلو الكفار بأطراف من هذه الأمة فيعاملون عقوبة لهم، لكن دعا النبي ربه كما في صحيح مسلم حديث سعد ألا يستحل عدو بيضتهم، فاستجاب الله له. مش ممكن كافر كفار يستحلون بيضتنا جميعا. الله شرح صدر ورفع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، كل من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم له نصيب من هذا، يشرح صدره. لله الحمد والمنه لما نرى اقبال الناس على رمضان وانشراح الصدر للطاعات، هذا من جنس الم يشرح لك صدرك، اعطي جنس الامه ورفعنا لك ذكرك. كل من اعز الله من اعز اوامر الله، وكل من ضحى بشهوته وعظم امر الله رفع الله رفعه الله ورفع الله له ذكره. كل من ابغض السنه فهو فله نصيب من قوله ان شانئك هو الابتر وعليه فقس وعليه فقس. هذه لفتات وكليات ما ينبغي للعبد ان يجهلها او ان يغفل عنها. فبمناسبة سماعنا لهذه الآية أحببت أن يعني أقف عندها ونذكر هذه الفوائد. أسأل الله جل في علاه أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اعتد بعد صلاة الفجر في المسجد أن نجتمع على قراءة القرآن حتى الشروق، وبعد كل ختم من القرآن تبرع أحدنا بصنع طعام أو توزيع حلوى على المصلين، فهل فعلنا هذا بدعة أو فيه شبهة، علما بأن ندعو دعاء ختم القرآن جماعة. يعني تداعي الناس لختم القرآن مظنة الرياء. الأحسن في الدعاء والعبادة أن يكون فيها السر وألا يكون فيها الجهر. وقد تأملت قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا الجن قبل الإنس؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. طيب هنا يا معشر الجن والإنس، يا معشر الجن، يا معشر الجن والإنس، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. طب لماذا قدمت الجن وما خلقت الجن والإنس؟ لماذا قدم الجن؟ لماذا قدم الإنس؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن. خطر في بالي جوابان. الجواب الأول أن العبادة تحتاج لستر وخفاء، الأصل في العبادة. والجن ستر. خطر في بالي جواب آخر، أن الجن أقدم خلقة من الإنس، الله خلق الجن ثم خلق الإنس كما معروف، فقدم الجن بحكم أصل خلقتهم. فمنذ البداية قبل أن يخلق الإنسان، لما خلق الله الجن خلقه قال إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. الستر في الطاعة حسن، وريد إن وقع هذا من غير تواطؤ فلت لا حرج، أما أن يصبح سنة راتبة لازمة لابد منها فهذا مدعاة لبعض المحاذير التي ذكرها أهل العلم، وسردتها في وجمعتها من كلام العلماء في كتاب دعاء ختم القرآن. كيف يرتب طالب العلم أولوياته في رمضان بين طلب العلم مطالعة وحفظا وبين تلاوة القرآن والتقية؟ طالب العلم المهم أن يستفيد من رمضان، طالب العلم المهم أن يستفيد من رمضان. تعرفون داء العرب؟ من يعرف داء العرب؟
كسل.
كسل داء العرب، كسل الآن، داء العرب الآن في حياتنا كسل. وتدرون أكثر الناس عذابا من؟ الذي يريد أن يستفيد من وقته، اللي يستفيد من وقته أكثر الناس عذاب في الناس، النشاز حتى بين أهل الديانة، والإنسان يجادل ويحتال ويوري ويتخلص بكل ما أوتي من قوة في الفهم وطرق الخيال حتى يصفى له وقته ليجلس ويتعلم. اليوم لو سلسلت مع الناس ما تجلس أبدا، ما تستفيد. فطالب العلم في رمضان يستفيد من وقته، يترك الكسل، يترك النوم، يترك يعني إضاعة الوقت. وشهر رمضان شهر القرآن، وشهر رمضان كما يقول جابر ما ينبغي أن يكون يوم، أن يكون يوم صوم أحدكم كيوم فطره، يوم الصوم يوم دعاء، يوم الصوم يوم ذكر، يوم تلاوة القرآن، فعل خير. وأحب واجب إلى الله جل في علاه، أحب شيء تفعله الواجب. يعني صائم حريص على قيام رمضان وهذا حسن، لكنه عاق والديه. والله لو وصل التراويح رحت بريت والديك وجلست عندهم في ليله من الليالي، والله احب يصلي رمضان في حقك، في حق غيرك لا، قيام احسن، لان انت لست عاقا، والقيام واجب الوقت، طاعه الوقت مش واجب الوقت، واجب يعني اضيق، طاعه اوسع. القيام قيام رمضان طاعة الوقت، وطاعة الوقت وواجب الوقت ينبغي أن يقدم على غيره. لكن إنسان عاق لا والله روح بر أبوك، وإنسان ما شاء الله كريم ومطعم الناس ويعمل الإفطارات للأصحاب والأصدقاء والأحباب مش مزكي، ما يا رجل بيفكك مطعم الناس الآن، زكي وبعد الزكاة مطعم الناس، الزكاة مقدمة للطعام. بعض الناس بنفق أموال طائلة على العمرة وما عنده زكاة مال، ما تروح العمرة وتزكي مال، زكي المال الذي أتاك الله إياه. فأحسن الأعمال للطالب العلم وغيره الواجب. طب طالب علم وجب في حقه أن يذب عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون الانشغال بالحديث أحسن من الانشغال بالقرآن في حقه مع عدم القصور في القرآن. لذا الذي يقرأ حياة الحافظ ابن حجر العسقلاني آتاه الله تعالى من القوة في تدريس الحديث النبوي وإجازة الطلبة وقراءة كتب عليه، ويظهر هذا من كلام تلميذه السخاوي بن عبد الرحمن، في رمضان كان يدرس الحديث النبوي تدريسا عجيبا. فرمضان خير في كل شيء، كل من رزقه الله نهمة وهمة وجلدا في أن يعلم الناس خيرا فهذا محمود ليس بمذموم. لذا الأبطال في زمن الصحابة وزمن التابعين كيف كانوا يقضون رمضان؟ في ساحات الوغى، في المرابقة، الجهاد كان في رمضان. فالناس تتفاوت قدراتها، وكل يخدم دينه بالمقدار بالشيء الذي آتاه الله إياه. لكن أن يصبح رمضان شهر كسل، يصبح رمضان شهر قلب موازين وشهر نوم وترك شغل، واحد يترك عمله ويستدين وما يستطيع أن يسد الذي يستدين به، والذرع برمضان عشان أصوم وظل نايم وأطعم أولادي بدين والدين يظل متركب علي. لا لا، خفف عبادتك شوي وما تستدين واشتغل وانوي انه عبادتك تكون عبادتك تكون ضاعه. لكن انسان الله موسع عليه ولو ترك العمل في رمضان ما يتاثر، ما في حرج، ضر وقتك لرمضان. يعني اعطاء جواب عام لكل شيء هذا خطأ. اعطاء جواب عام، كلمه عامه من غير فقه، من غير فهم. فقه دقه الفهم، الفقه هو دقه الفهم، او الفهم دقه الفقه، ففهمناها سليمان كما قال الله تعالى. بعض طلبة العلم يقولون ان كل علماء السلف كان لهم مذهب يتبعونه، فيجب ان يكون فيجب على الطالب ان يكون على مذهب. ما ادري الاخ يفهم ماذا يقول. طب اول مذهب من اصحاب المذاهب الاربعه لو رتبناهم؟ لو رتبنا اصحاب المذاهب الاربعه، مين اول واحد؟
مالك،
ابو حنيفه،
ابو حنيفه،
ثم مالك، ثم الشافعي، ثم احمد. سبحان الله تعالى كلهم تلميذ للآخر. يعني الشافعي تلميذ لأبو حنيفة، وشافعي تلميذ لمالك، وأحمد تلميذ للشافعي رحمه الله تعالى جميعا. وذكرنا لكم قصة واحد في تركيا، أخواننا الأتراك متعصبين جدا 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 لمذهب أبي حنيفة، وعندهم تعصب لمذهب أبي حنيفة لدرجة عظيمة، حتى أنك حتى في بلاد أوروبا تذهب لتدرس في مساجد الأتراك، يقول لك إذا أنت مش تركي ما بدنا إياك. يعني قلت للإخوة قالوا في مسجد في هولندا للأتراك، فقالوا لا لا تحلم تدرس فيه، هذا مسجد مش ممكن يدرس فيه للأتراك، أما أنت مش تركي، لما تصير تركي بيدرس فيه. متعصبين جدا من مذهب أبي حنيفة. كنت في تركيا فوجدت واحد تركي شافي وبحاله مسكين، يعني بيعاني معاناة شديدة جدا. فدخلت المكتبة اشتريت بعض الكتب، فبتكلم مع أخ ليبي، التقيت مع أخ ليبي في المكتبة، فجرى كلام، فقلت أنا سمعت شيخنا الألباني رحمه الله تعالى يقول يعني لو جاز لأحد أن يقلد أحدا لقلدت الشافعي، فأقرب مذاهب للصواب الشافعي، والتقليد واتباع مذهب الالتزام به ليس من دين الله تعالى. فترح جامع فأجلسني بجانبه وأتاني بإكرام جزا الله خير، قال إيش قلت؟ عيد وعيد. قال لي ترى أنا شافعي بين كل القوم، أنا على القوم بين الحنفية. يعني نحن صابر حالك بالصبغة وعمل العداء بين الناس. الصبغة هذا اسم حالك بصبغة وتجعل حالك عدو، وتظهر أنك يعني متبع مذهب وأن هذا المذهب بكل ما فيه حق. ما حد يقول هذا، أصحاب الأئمة الأربعة ما يقولون هذا. ذكرت لكم واحد تركي قالوا له منع الزواج، فالعاقل متعصب وذو حنيف قال قل زوجتك زوجتك موليتي موليتي فلان فلان على مذهب الإمام أبي حنيفة ما قبل قل. قال قل قبلت. قال قبلت. قال قبلت على مذهب أبي حنيفة. قال قل قبلت. قال قبلت. قال قل على مذهب أبي حنيفة. سكت ما قبل. قال لم ما ضبط العقد نعيد. فعاد صاحبنا عاقل، ما هو طالب علم ولا بيعرف شيء، عاقل صاحبنا عاقل. قال قل قبلت. يقول قبلت على مذهب الحنيفة. يقول على مذهب الحنيفة. قال ما ضبط عيد الثالث. قال لماذا لا تقول على مذهب الحنيفة؟ قال أنا أريد أن أتزوج على مذهب والد الحنيفة. أبو حنيفة لما تزوج كان زواج شرعي ولا مش زواج شرعي. قال أنا أريد أن أتزوج على مذهب والد أبي حنيفة مش على مذهب الحنيفة. لماذا هذا الضيق؟ لماذا هذا الضيق؟ قال عيسى آخر الزمان لما ينزل ينزل فيحكم الناس على مذهب أبي حنيفة. طب وين الشافعي ومالك وأحمد رحم الله الجميع؟ طب أنا أسألكم اللي بتتبع مذهب واحد أيهما أحب لعلماء الأمة؟ من يختار وينتقد بوافق الدليل ولا اللي بتتبعش دليل واحد؟ اللي بتتبع مذهب واحد ما يحب البقية، الذي ينتقد وفق الدليل قلبه واسع ويحب
جميل
ويحب الجميع ما يحب واحد. أعجبني كلام الشيخ علي القنطاوي صلاح الدين رحمه، يقول دخلت المسجد الأموي كان معي بنيتي صغيرة، قال وجدنا الإمام يصلي والناس جالسين، قال فصليت فقالت لي بنيتي الصغيرة قال يا أبتي لماذا الناس جالسون لماذا لا يصلون؟ قلت لها يا أبتي كان المسجد في ذاك الزمان كان في المسجد الواحد تقام أربع جماعات، مذهب أبو حنيفة ويصلي وراء الحنفية، الشافعي والإمام الحنفي يصلي يجلس حتى يصلي الإمام الشافعي مذهب وهكذا. فقال فقلت لها أولا أصحاب مذاهب والإمام صار شافعي وجلوس حنفية أو العكس. قال فقالت لي بعفوية، الشيخ الله يرحمه علق على هذه العبارة بكلام جميل، قالت لي بعفوية لماذا لا يتبع الناس محمد يصلون صلاة محمد صلى الله عليه وسلم خلاص، فكل الناس يجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الحق واضح، الحق ما يحتاج كبير كثير كلام، نحن كل علماءنا نحترمه. أما أن تجعل مذهبا حكما على الخلق دون غيرهم وأن تنزله منزلة لا تتبع إلا هذا المذهب كأنه أصبح هذا مذهب رسول الله. وفصلنا طويلا في هذا المجلس في هذا رمضان هذا وقلنا معنا وأشهد أن محمد رسول الله، أي لا متبوع بحق إلا رسول الله. فنحن كل إما إذا أردت أن تكون فقيها فبدأت أن تتعلم من باب التعلم، تتعلم المذاهب، تعلمت مذهبا ما أحد يمنعك، ما أحد يمنعك تتعلم مذهب، لكن نحن نمنعك أن تقول أنه ما قاله فلان حق وما قاله غيره باطل، ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم حق وما قاله غيره باطل، هذا الذي نقول. أما أن تتعلم، الإنسان لا يستطيع أن تكون عنده ملكة فقهية إلا بأن يعرف الأقوال كلها، يعني يحفظ أقوال، يعني يعرف مذاهب العلماء كلهم، وبعد أن يعرف مذاهب العلماء يأخذ بقواعده. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول يحرم على الرجل أن يقول بما قلنا حتى يعلم من أين أخذنا. الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتم كلام يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلام عرض الحائط. الإمام مالك المدينة يشير إلى قبر محمد صلى الله عليه وسلم ويقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا فخر هذا القبر. فكان الواحد منهم متى بلغ الحديث يقول علم الراس، والأحاديث النبوية دونت بعدهم. يعني الإمام البخاري وهو أمير المؤمنين في الحديث كتب صحيحه بعد الأئمة الأربعة، يعني العلم محصور في الزمان، العلم محصور في المكان، العلم محصور في قبيلة. طب لو واحد قال يا جماعة العالم أنا وجدادي، أنا وعمامي، أنا وإخواني، واللي مش خالي ولا عمي ما عنده علم، شو بنقول عنه؟ أو واحد قال يا جماعة العلم محصور في فلان أو علان، هذا دين، هذا العلم ليس العلم، ليس هكذا. العلوم مبدأ العلم كمبدأ يرفض أن يقصر في أحد، العلم يرفض أن يقصر في أحد. فالعلم نص نقل، والعلم فهم، والفهم تختلف، وأنا العالم قد يبدو له فهم في وقت وقد يتراجع عن هذا الفهم في وقت، ونفس العالم يقول قول قد يقول قول آخر. طب أنا الإمام الشافعي لما أكون أقول أنا شافعي ما أعرف عن الشافعي، طب الشافعي له قولين، أنا أي قول صح؟ يستحيل كل قولين صح. فالواجب على الإنسان أن نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم دون غيره، والله تعالى أعلم. رجل راتبه الشهري 256 دينار لا غير، يعني ليش وضع ستة أنا مش عارف. طيب والمناسبات في شهر رمضان المبارك كثيرة جدا، والمباهات في صنع الطعام كثيرة أيضا، وكذلك الأرحام كثيرة، فهل من الواجب عليك صنع الطعام؟ لو كان راتبك 25,600 دينار مش واجب عليك تطعم؟ الطعام سنة، واللي عندهم أموال طائلة وما أطعم ليس بأثم، فكيف ما عنده شيء؟ فالطعام ليس واجب، الطعام سنة. قالوا كذلك الأرحام كثيرة، فهل من الواجب عليكم الطعام ودعوة الأرحام والأقارب والأصدقاء؟ فإن فعلت ذلك سوف أستفيد مبلغ كبير من المال. هل أنا آثم ومقصر في حق هؤلاء؟ لا، لست آثما ولست مقصرا، وأولاك أولاك، وأولى مال تضعه في فم أولادك. فالإنسان ينفق على من يعول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى إثما بالمرء أن يضيع من يعول، وقال في الحديث الآخر كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فالنفقة تكون على الأقرب فالأقرب، وأقرب الناس إليك أولادك وزوجتك وأبناتك، وأن تضع اللقمة في فم زوجك صدقة، ثم بعد ذلك تأتي الأرحام. نعم، الله يحب طعام الطعام، أطعم الطعام وفي السلام وصلوا بالليل والناس من أيام تدخل الجنة بسلام كما ثبت في حديث عبد الله بن سلام في جامع الترمذي. لكن هذا ليس الإطعام واجبا. بعد رمضان يأتي العيد، فأنا آثم مقصر إلا بسطع توزيع عيديات الأرحام كذلك إذا كنت لا تستطيع لا شيء عليك. لذا قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: حد البر حد الصلة في حق الغني غير حق الصلة في حق الفقير، فقد تجتمع الحقوق. الحقوق قد تجتمع، يعني مثلا لك رحم صالح ولك رحم طالح، فأنت قصرت مع الاثنين، قطعت صلة الرحم الصالح والطالح، أنت آثم في حق من أكثر؟
الصالح.
في حق الصالح ولا في حق الطالح؟ في حق الصالح. أنت آثم أكثر، أنت آثم هنا وآثم هنا، لكن الإثم قطع الصالح أكشد. طب لو كان لك رحم صالح جار ورحم صالح بعيد وقطعت الاثنين، قطعت الاثنين، أيهما أكثر إثماً؟
صالح الجار. صالح صالح جار.
الجار صالح، لأن الجار له حق لأنه جار، والصالح له حق لأنه صالح، والقريب له حق لأنه قريب. فالحقوق سواء الواجبات أو المحرمات قد تتداخل، قد تتداخل. طيب واحد عنده أخت فقيرة، رجل عنده أخت فقيرة وهو غني، والله يا إخوان الناس، والله تنظر للناس فتستغرب وتقول: يا لله ما أحوج الناس إلى أن يفهموا ويعلمهم وأن يجعلوا جل حياتهم وأن يجمعوا همهم على مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن خفز في ذهني شيء، أحد إخواننا ممن وسع الله عليه المال بنى مسجد وتحمس لأن يرعى المسجد، فوضع إمام ووضع مؤذن وأجزل جزاه الله خير عليهم النفقة. ثم أصبح في رمضان يشتري لفقراء الحي أطايب الطعام، ووصل به الحال أن يعملهم هش ورش ويجيبهم على المسجد ويطعمهم بيده، جزاه الله خير، هذا لا يعاد. مضت أيام قليلة فيقول لي: خال انتحر، تعال يا شيخ خلي نريد نصلي عليه. فالإنسان يريد يواسي، قال: ليش انتحر؟ قال: والله حالي فقير، ضاقت في الدنيا. يا رجل أنت تقول فقير، ما تطعم الناس هش ونشر، تطعم الناس إفطار، والرجل يطعم خالك، يقول خالك الفقير هذا اللي انتحر، انتحر بشدك بعليم الماس، أنت خذهم الماء. الناس عجيبين، طريقة تفكير الناس من أعجب ما يكون. إنسان عنده أخت فقيرة وهو مليان مليء يزورها كل يوم ولا ينفق عليها، هذا واصل؟ لا والله إنه قاطع، هذا ليس بواصل. يعني حد الصلة في حق الغني ليس كحد الصلة في حق الفقير. الغني الصلة ينبغي أن تكون مدعومة بمال ومدعومة بعطاء، لمن تترك أختك؟ والله أوجب عليك المال. فالحقوق تتداخل كالمحرمات كما يقول يا محمد. يعني إنسان أكل لحم خنزير آثم؟ طيب سرقه فأكله، طيب أكله من غير ذكاء، أكله ميتا، أنت حرام بالثلاث وجوه. وهكذا فالواجبات تتداخل، والإيش يعني القدح في المسلم حرام، تقدح في عالم مصيبة. يعني اللي كان يسمع لهذا العالم فترك السماع له والاستفادة منه بسبب قدحك، عليك وزر يعلم به إلى الله، وعليه فقس. فالأحكام تتداخل، وهذا الباب طرقه بقوة وأكثر من التمثيل عليه، وما ذكرته من أمثلة منه العز بن عبد السلام في كتابه العظيم قواعد الأحكام. وبعد العيد تأتي مناسبات، أخونا لسه كمل ظهر أخته لا أخ وأخ سائل
لا أخبر إخوان
أخ سائل. طيب قالوا بعد رمضان يأتي العيد، فأنا مقصر. وبعد العيد تأتي مناسبات النجاح في التوجيه والجامعات وما أكثرها، فلنا آثم ولا بسطع القيام الواجب. هلا خففت عني هذا الحمل الثقيل، أنا ما أخفف عنك ولا أثقل عليك، أنا أبين لك الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي في كل هذه المسائل، هذه مسائل اجتماعية، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذه آية أمس ذكرناها وفصلنا فيها. فإذا كنت صاحب دنيا صاحب قدرة، فالأصل أن تتعارف تفعل ما يعرفه الناس، تابع العادات وتقدم وخذ العرف عرف الناس، ما تستطيع فهذا ليس واجب عليك، هذا واجب عرفي وليس واجب شرعي، هذا واجب عرفي. فالأصل في الإنسان أن يأخذ بالعرف وأن لا يخالف الناس، لكن إذا كان لا يقدر فلا إثم عليه، لا إثم عليه ولا شيء عليه. هذا المغذي الذي يعطى عن طريق الوريد يفطر، المغذي المغذي يغني يغني عن الطعام. المريض إذا بقي يأخذ على فراش المرض وبقي يعطى المغذي يعيش سنوات على المغذي، يعيش سنوات على المغذي. فالمغذي عند جماهير الفقهاء المعاصرين يقولون أنه يقوم مقام الطعام ويسد مسد الطعام، فهو مفطر بخلاف غيره، علما أن المريض الذي يحتاج إلى مغذي أحل الله تعالى له الفطر فيفطر ويقضي إذا كان مرضه غير مزمن، فإذا كان مزمنا يفدي. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام كفارة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Thank you.